قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا أحيا بهدى.
التفسير الوعظي لسورة الأنعام مع الدكتور محمد الطريرة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الرابع من تفسير الصفحة الثامنة من سورة الأنعام، صفحة رقم 135. قال الله تعالى في تتمة الآيات: بسم الله الرحمن الرحيم، وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل. أرسلك الله إلى قومك الذين عشت معهم من صغرك، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، عرفوا نسبك، عرفوا أمانتك وطيب خصالك، ظهرت لهم الآيات الكثيرة على صدق نبوتك، جئتهم بالقرآن العظيم الذي جاءهم بلغتهم ولكنهم كذبوا به وبما فيه من الهدى والبيان. وكذب به قومك، يعني بالقرآن، لم يؤمنوا به مع أنه الحق الظاهر البين الذي ليس بعده حق. قل لست عليكم بوكيل، قل لهم لست موكلا بكم ولا حفيظا عليكم ولا مدافعا عنكم أو ناصرا لكم، لا أملك قلوبكم كما لا أملك حسابكم، من شاء منكم أن يؤمن فله السعادة في الدنيا والآخرة، ومن اختار طريق الضلال كان من أهل الشقاء والخسران في الدنيا والآخرة. قل لهم يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، إنما علي البلاغ وعليكم السمع والطاعة، والموعد بيننا في يوم لا يظلم الله فيه أحدا. قال الله تعالى في سورة الشورى: فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. قال الله تعالى في تتمة الآيات: لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. كل ما أنبأكم به القرآن وأخبرتكم به من الوحي، من وقوع العذاب بكم إن بقيتم على الكفر، ومن مجيء يوم القيامة وحسابكم، أقول لكل نبأ من هذا مستقر، يعني نهاية سيحصل عندها الموعود به. الله تعالى قال في سورة صاد: ولتعلمن نبأه بعد حين. وسوف تعلمون حينها من الصادق ومن الكاذب، من السعيد ومن الشقي، ومن المؤمن الحق ومن الكافر الكذاب، أي تهديد ووعيد هذا. قال الله تعالى في تتمة الآيات: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. تحمل هذه الآية قاعدة شرعية عظيمة وتوجيها ربانيا يغفل عنه كثير من أبناء الدعوة والملة، وهي قاعدة تحفظ على المسلم دينه، تحفظ عليه سمعه وبصره ولسانه، تحفظ كذلك قلبه وعقله عن حصول الألفة مع أهل الباطل، وتوجهه إلى ضرورة وقوع التمايز عنهم. هذا مقصد طفحت نصوص الشريعة في الدلالة عليه وتأصيله. خاطب الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام، المطلوب في هذا الخطاب أن ينتفع منه كل من بلغه، كل من قارأه، كل من فهمه. يخاطبه ويقول له: إذا رأيت أهل الكفر والشرك يقعون في دين الله وآياته استهزاء وتكذيبا وانتقاصا فأعرض عنهم، قم من مجلسهم، لا تشاركهم أو تنتبه لهم، احرص على هذا حتى يعلموا كراهتك لحديثهم وكلامهم ومجالستهم، فيذهبوا للحديث في كلام آخر لا يحمل هذا الكفر والاستهزاء. يظهر من كلام أهل العلم في الآية أن صنفا من أهل الكفر كانوا زمن نبينا عليه الصلاة والسلام يطعنون في دين الله وآياته بإيراد الشبهات وطلب مزيد من المعجزات ونحو ذلك، ويظهر كذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يجالسهم حرصا منه على دعوتهم وتأليف قلوبهم، ويظهر كذلك أن مجالستهم إذا كانت تحمل إقرارا لهم على باطلهم أو كان فيها استئناس لهم واطمئنان بمخالطتهم فهذا محظور، هذا محظور في شريعتنا منهي عنه أشد النهي. ترى قد يفعل أحدنا ذلك ويجالس أهل الفسق وهم مقيمون على فسقهم، يجاهرون به ويدافعون عنه، وقد تقوم مجالسهم على الطعن في الآخرين والتحريش بين الناس، أو تقوم على سماع المعازف وكلام الغيبة، أو تقوم على النظر إلى مشاهد الحرام القائمة على كشف العورات والاختلاط بين الرجال والنساء ومقدمات الزنا، أو تقوم على الغمز واللمز بالصحابة والعلماء وبالدعاة والداعيات وباللباس الشرعي والجهاد وغير ذلك مما نراه في مجالس بعضهم. قال الله تعالى: قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، سورة النساء. هنا فائدة تخص كل من يتساهل في مجالسة أهل الفسق والفجور الذين يأنسون بسماع الحرام، يتكلمون به وينظرون إليه، يعيشونه بكل جوارحهم. هؤلاء هم أهل الغفلة الذين يسرقون الإيمان من قلب من يسعد بهم، وتراه لا يخرج من مخالطتهم إلا وقد ذهب الحياء من الله عن جوارحه وماتت فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عنده، بل قد يصل الحال به إلى أن يصبح رأسا في المنكر، والأخطر أن يراه معروفا. هؤلاء نغضب لله ودينه ونغادر مجالسهم، نجتنب مؤانستهم لأنها تفضي إلى مشاكلتهم وتقليدهم، توصل لهم الخير بالحسنى لعلهم يرشدون، نقوم من مجالسهم. أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، هذه آلة من الجلد ينفخ بها الحداد على النار. حامل المسك يقول صلى الله عليه وسلم، الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن يحذيك يعني يعطيك مجانا، وإما أن تبتاع منه يعني تشتري، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. أما نافخ الكير فإما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. هيك الأصحاب. أخرج أحمد والترمذي عن عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم بسند حسنه جمع من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها بالخمر. الآية يمكن الانتفاع منها كذلك في التحذير من مجالسة رؤوس أهل البدع والضلال الذين يعبثون بشرع الله ونصوص الوحي ليخدموا بذلك ضلالاتهم وافتراءاتهم على هذه العقيدة وعلى هذا الدين. يمكن الانتفاع منها في التحذير من الركون إلى أهل الظلم الذين يأكلون حقوق الناس ويعتدون على حرماتهم، الذين عذبوا أولياء الله وضيقوا عليهم دعوتهم، الذين عاثوا في أرض المسلمين فسادا وإفسادا. وفي فقه التعامل مع هؤلاء جميعا اعلموا أن الواجب على أهل الصدق مع الله هو الإنكار عليهم باليد أو باللسان. وقد نجد من أهل العلم والدعوة من يجالس هؤلاء ليدافع عن دين الله وليرد عليهم شبهاتهم، يخفف من شرورهم وتأثيرهم على الأجيال. الأمر في ذلك واسع بالشروط والضوابط الشرعية، بخلاف ما لو عجز أهل التقوى عن مدافعة هؤلاء بالفعل أو القول، فالواجب هو مغادرة مجالس الشياطين وعدم المكوث فيها. قال الله تعالى في حق التعامل مع أهل النفاق: قاتلهم الله، سورة النساء: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. أخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، واستعملنا في طاعتك، وارزقنا الثبات حتى الممات. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه.
التفسير الوعظي لسورة الأنعام مع الدكتور محمد الطريرة.